سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 12 آخر وقت النية في الواجب المعين رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل يكون بكونه رمضان أو المعين الآخر، يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأتي بمفطر وأجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال. وأما في الواجب الغير المعين، قلنا أن السيد الماتن ذكر هنا فروعا ثلاثة: الفرع الأول الواجب المعين سواء كان من شهر رمضان أو من غيره. الواجب المعين اختيارا يجب فيه أن ينوي الصوم منذ ابتداء الصوم، أي منذ الفجر، قبل الفجر لابد أن يكون له نية، ولو النية الارتكازية الذي نواها من الليل مثلا. فاختيارا من دون جهل أو نسيان أو غفلة لا يجوز التأخير، ولو أخر يكون حينئذ باطلا صومه، وإن كان يجب عليه الإمساك لكن يجب عليه القضاء. وأما مع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر، يجوز النية متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأتي بمفطر وأجزأه عن ذلك اليوم، ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال. هذا الفرع الأول. والفرع الثاني في كلامه الواجب غير المعين الذي يكون الوقت الاختياري أيضا ممتدا إلى ما قبل الزوال. والفرع الثالث الواجب الصوم المندوب، والذي فيه يكون الوقت الاختياري أيضا ممتدا إلى ما قبل الغروب بمقدار يمكن فيه تجديد النية. هذه الفروع الثلاثة التي ذكرها السيد الماتين، ولعلها أيضا هي المشهورة. أما الفرع، نحن بينا أن مقتضى الأصل الأولي أنه لا بد من أن تكون النية ولو الارتكازية نية الصوم، عنوان الصوم، وهذا غير نية القربة. لا بد أن تكون هذه النية متعاصرة مع بداية زمان الصوم وهو الفجر النهار، فيكون حينئذ النية ولو الارتكازية قبل الفجر شرطا في تحقق عنوان الصوم وبالتالي في الاجتزاء. وأما لو لم يكن ناويا أصلا حتى ارتكازا ثم بدا له في النهار أن ينوي الصوم، فما تقدم منه من عدم المفطر ليس صوما، لأن الصوم قلنا ليس مجرد عدم تناول المفطرات، بل يحتاج إلى البناء والعزم والجزم على الاجتناب عنها، فمن دونه ما وقع لا يكون صوما وإن كان عدم تناول للمفطر. لا يصدق أنه مفطر أيضا أو مفطر أفطر، فإن الإفطار والصوم بينهما ثالث، ليس من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما حتى عرفان. ليس صائما وليس أيضا قد أفطر، لأن الإفطار بحاجة إلى أن يأكل شيئا ويتناول، لكنه ليس لا صائما ولا أنه أفطر. هذا هو عنوان الصوم لغة، وشرعا أيضا نفس هذا المعنى العرفي أو اللغوي هو المستفاد من الأدلة. فيكون حينئذ الاجتزاء به عن دليل الأمر بالصوم من الفجر إلى الليل بحاجة إلى دليل خاص. ومن هنا قلنا لابد من أن يكون الصحة والاجتزاء في أي مورد ثبت الاجتزاء بمن نوى الصوم بعد طلوع الفجر بحاجة إلى دليل، وإلا من دون دليل أصل عدم الاجتزاء، لأن هذا ليس هو الصوم المأمور به، فإنه الصوم من أول الفجر إلى الليل إلى المغرب أو الغروب حينئذ فغيره إجزاؤه عنه بحاجة إلى دليل. من هنا قلنا لابد أن ندخل في الأدلة وفي الفروع الثلاثة التي ذكرها السيد الماتن بعد أن نقحنا ذاك الأصل الأولي الذي يرجع إليه كلما شك في مورد ولم يتم دليله. السيد الماتن كما قلنا ذكر ثلاثة فروع. الفرع الأول في الواجب المعين والذي فصل فيه بين صورة حالة الاختيار والعلم والعام، قال مع الالتفات والعلم والعام يجب أن ينوي منذ ما قبل الفجر فلو لم ينوي يقع باطلا، وبين حالة النسيان والجهل عن كونه رمضان ونحو ذلك والغفلة، فيجوز حينئذ تأخير لو تأخرت النية والتفت وارتفع نسيانه أو جهله بعد طلوع الفجر في النهار إلى ما قبل الزوال يجزي منه، هذه النية تكون مجزية لو جددها أو جدها، لكن بعد الزوال لا يجدي ولا يكون مجزية. إلا أن هذا الفرع الأول في كلام الماتن بنفسه ينحل إلى فروع ثلاثة، وإن كان الماتن جعله فرعا واحدا لأن الفتوى في هذه الفروع الثلاثة كلها كانت فتوى واحدة، وهو هذا التفصيل بين حال الاختيار وحال الاضطرار بالنسيان والجهل، وإلا فهو ينحل هذا الفرع إلى ثلاثة فروع بالدقة، لأن الواجب المعين إما هو شهر رمضان صوم شهر رمضان أو صوم غير شهر رمضان كصوم النذر مثلا، فنية صوم شهر رمضان الذي هو واجب معين الفرع الأول. الفرع الثاني صوم غير شهر رمضان مما يكون واجبا معينا من أصله، يكون معينا من قبيل مثلا صوم اليوم الثالث من الاعتكاف الذي يتعين، أو صوم النذر المعين لو نذر يوما معينا أن يصوم، هذا صوم واجب غير شهر رمضان ومعين من أصله، هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث نية صوم واجب غير معين في نفسه لكن يتعين لضيق الوقت، كما لو كان عليه قضاء شهر رمضان الواجب وقيل بأن القضاء يتعين لا يجوز تأخيره مثلا عن السنة عن رمضان الآخر القادم فضاق الوقت فتعين، أو مثلا نذر أن يصوم يوما في شهر رجب فلم يبق من هذا الشهر إلا يوم واحد فتعين لا محال هذا النذر نتيجة ضيق الوقت، وإلا أصله لم يكن حين تحققه لم يكن معينا بل كان غير معين، هذا أيضا النحو الفرع الثالث. فهذه الفروع الثلاثة كلها يشملها العنوان الذي ذكره الماتن وهو الصوم الواجب المعين رمضانا كان أو غيره، هكذا يقول في المتن غيره يشمل الفرعين الثاني والثالث، فتكون الفروع ثلاثة حيث لم يفصل بين ما كان تعينه من أصله أو لضيق الوقت، فقد يدعى إطلاق كلامه بحيث يشمل حتى الفرع الثالث كما لا يبعد. فهذه الفروع الثلاثة كلها منطوية تحت فتوى الماتن في الفرع الأول، حينئذ لابد من البحث في كل واحدة من هذه الفروع الثلاثة مستقلا، لأن بعض الأدلة التي يستدل بها على الاجتزاء حتى بالنية قبل الزوال حتى اختياراً قد يجري في بعض هذه الفروع الثلاثة، على الأقل في الفرع الثالث أو الثاني حتى الثاني، من هنا لابد من التفصيل بين يعني لابد من التفكيك بين هذه الفروع الثلاثة والبحث عن كل فرع مستقلاً. فنقول أما الفرع الأول وهو صوم نية صوم شهر رمضان، هذا الواجب المعين الخاص الذي هو شهر صوم صيام شهر رمضان المبارك، هنا ما ذكره من أنه اختيارا لا يجزي، خب هذا على القاعدة لا نحتاج فيه إلى دليل. القاعدة أيضا يثبت عدم الإجزاء كما قلنا في البحث السابق. وإنما الذي بحاجة إلى البحث ما حكم فيه بالإجزاء، وهو حالة الاضطرار بالنسيان والجهل ونحو ذلك، حيث أنه هناك حكم بأنه يمكن أن يؤخر النية إلى ما قبل الزوال فيجدد النية قبل الزوال ويجتزأ به ويكون صحيحا ولا يجب عليه القضاء. مع أن هنا مقتضى الأصل الذي بيناه فيما سبق هو عدم الاجتزاء بهذا، لأنه لم ينوي الصوم وبالتالي لم يتحقق منه الصوم من أول الوقت الذي يجب عليه فيه الصوم وهو من الفجر، وإنما يصدق عليه أنه صام من حين النية وهو قبل الزوال، مع أن الأمر كان من أن يصوم من الفجر، فلم يتحقق منه ما هو المأمور به. مقتضى إطلاق الأمر بأن الصوم لا بد أن يكون من الفجر لا محال عدم الاجتزاء بهذا ووجوب القضاء عليه. من هنا يكون إثبات الاجتزاء في فتوى الماتن بحاجة إلى دليل، وهذه الفتوى التي أفتى بها الماتن في هذا الفرع وهو الاجتزاء في فرض النسيان والجهل والغفلة لعلها الفتوى المشهورة بل المجمع عليها، حيث لم ينقل خلاف في صحة صوم من ينسى في شهر رمضان النية إلى أن يخرج الفاجر فيلتفت أو يكون جاهلا بأن هذا اليوم مثلا هو اليوم الأول من شهر رمضان ثم يتذكر بعد خروج الفاجر إلى ما قبل الزوال لو نوى كان صحيحا، إذا كلما تذكر أي في أي وقت تذكر جدد النية كان صحيحا ومجزيا، إذا لم يكن قد تناول مفطر حينئذ هذه الفتوى هي الفتوى المشهورة، بل لعله لا خلاف فيها، حيث لم ينقل الخلاف إلا عن ابن أبي عقيل، وقد شكك أيضا في كونه واقعا مخالف أو ليس بمخالف، حيث نقل عن أنه يلحق الناسي مثلا بالعالم، الجاهل والناسي يلحقهما بالعالم، وشكك في أصل وجود هذه الفتوى لابن أبي عقيل، فأصل الخلاف أيضا مشكوك في منسوب إلى ابن أبي عقيل، فكأن المسألة إجماعية كما ادعي عليه الإجماع من قبل جملة من الفقهاء، يمكن مراجعة كلماتهم. وعلى كل حال لا بد من الاستدلال على هذه الصحة لأنها على والاجتزاء لأنها على خلاف القاعدة. استدل عليه بوجوه ينبغي ذكرها وملاحظة أن هل يتم شيء منها. الوجه الأول هو التمسك بفحوى ما دل على الاجتزاء بالنية قبل الزوال للمسافر والمريض إذا قدم المسافر أهله قبل الزوال، دلت روايات على أنه إذا لم يكن قد تناول المفطر قبل دخوله في بلده ووطنه إذا كان قبل الزوال ينوي الصوم ويعتد به ويصوم ويعتد به، وهي روايات عديدة مذكورة في الباب السادس من أبواب من يصح منه الصوم في المجلد السابع. هذه الروايات مثلا من قبيلي موثقة أبي بصير، سألته عن رجل، الرواية السادسة في هذا الباب، عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به. مثله رواية سماعة قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، إلى أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء الله. وروايات كثيرة بهذا المضمون تفصل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية أخرى ولو في سندها سهل بن زياد عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال يصوم، إلى آخر الروايات واردة في الباب السادس من أبواب من يصح منه الصوم. هذه الروايات واردة في السفر، وقد ألحق به الأصحاب المرض أيضا باعتبار أن السفر والمرض من باب واحد من هذه الناحية. في باب في المرض المريض الذي يبرأ قبل الزوال لا توجد رواية خاصة، يعني أنا لم أجد، فإنما من باب الإلحاق بهذه الروايات، خصوصا وأن المرض مريض والسفير والمسافر في الآية أيضا جعل من باب واحد، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. على كل حال هذا فألحق بهذه الروايات المريض أيضا إذا برئ قبل الزوال ينوي الصوم ويصوم ويعتد به ويكون مجزيا عنه. حينئذ يقال أن هذه الروايات وإن كانت واردة في المسافر وألحق به المريض أيضا مثلا يشمل المقام بالفحوى لا باللف، دلالتها اللفظية خب واردة في المسافر يقدم أهله قبل الزوال، لكن يقال إذا كان المسافر الذي ليس الصوم واجبا عليه يصح منه الصوم قبل إذا وصل أهله ونوى الصوم ويعتد به ويجزي ولا يجب عليه القضاء، فمن يكون في البلد أولى بأن يكون حينئذ صومه لو نسي النية قبل الفجر أو غفل أو لم يكن يعلم أن هذا اليوم من شهر رمضان وإنما اطلع على ذلك بعد الفجر، وأيضا لو نوى يكون مثل هذا المسافر ليس بأسوأ حالا من هذا المسافر الذي لم يكن مكلفا أصلا بالصوم، فأيضا لو نوى الصوم يعتد به ويكون صومه صحيحا ويعتد به لا محالة. هذا الاستدلال الأول، فحوى تلك الروايات العديدة الواردة في المسافر. وهذا الوجه الأول نوقش فيه من قبل جملة من المحققين بأنهم المتأخرين بأن هذه الفحوى غير تامة لوجود فرق بين المقام وبين مورد هذه الروايات، والفرق هو هذه النقطة التي أشير إليها من أن المسافر لم يكن مكلفا بالصوم، المسافر لم قبل دخوله لبلده لم يكن مكلفا بالصوم، ولهذا كان يمكنه أن لا يصوم. في بعض الروايات إن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني يمكنه أن يفطر قبل السفر فيدخل في بلده ويكون مفطرا حينئذ ولا يكون صائما، كان له أن لا يصوم فلم يكن مكلفا بالصوم من الصباح، وإنما يكون بحكم هذه الروايات تكليفه بالصوم من حين دخوله في بلده إذا لم يكن قد تناول المفطر مثلا قبل ذلك، بخلاف المحل الكلام وهو الجاهل أو الناسي فإن هذا كان مكلفا بالصوم، يعني في القطعة الأولى من الزمن الذي لم يصم فيه، وإن كان لم يتناول المفطر لكنه لم ينوي الصوم فلم يكن صائما فيه كان مكلفا بالصوم، فترك هذا صوما واجبا عليه، بينما مورد الرواية لم يترك صوما واجبا عليه وإنما عدم صومه قبل السفر من باب عدم وجوب الصوم عليه. وهذه النكتة يحتمل دخلها في كونها موجبة للفارق. كيف أن الاختيار اختيارا لو أن المكلف لم ينوي الصوم ويجب عليه القضاء على كل حال حتى في فتوى المشهور. هنا هذا المكلف كان مكلفا بالصوم بأن يصوم من الفاجر وترك هذا الصوم ولو عن جهل أو عن نسيان، فإلحاق من لم يكن مكلفا من أول الأمر بالصوم وإنما الآن يكلف بالصوم حينما يدخل ويكون صومه حينئذ من الآن، هذا إلحاق من كان مكلفا بالصوم ولم يصوم بهذا قياس، بل قياس مع الفارق أيضا لا قياس بلا فارق.
عدم بنا داره وقتی میاد بنا رو عوض میکنه تصحیح میشه.
لا.
در جایی که جهل یا
نسیانه
عدم بنا بر حال نیست، حداقل بنا نیست، عدم بنا هم نیست
ولی وجوب نیست در اونجا، وجوب نیست در اینجا، وجوب هست
وجوب
بر... خب در اینجا وجوب صوم نیست اصلا، اینجا وجوب هست. اذن
در اولا باید درست بشه بر حال عدم بنا هست، بنا مشکل ساز بود، یعنی اون اصل مشکل ساز بود،
عدم بنا با عدم وجوب بود، نه عدم. اگر بنا میذاش کار حرام کرده بود، چون تشریع کرده بود اگر مسافر قبل از حضورش حاضر شدنش قصد صوم بکنه که تشریع کرده، خیلی خوب از باب عدم وجوب بود، یعنی اون آقا مکلف نبود به صوم در اون قطعه اول، این آقا مکلف به صوم در این قطعه اول انجام نداده. درسته این هر دوشون از این نظر یه جور، اونم اینم بنا نداشت، اونم بنا نداشت، اینم ممکنه بنا بر افطار داشته باشه، اونم بنا بر افطار داشته بوده، ولی او افطارش افطار در سفر بوده که اصلا صومی درش واجب نبوده، این بنا بر افطارش افطار در حضر بوده که صوم برش واجب بوده، پس یه وجوبی از دست این رفته. حالا می‌خوایم بگیم این مجزی از اونه، این دلیل می‌خواد. اذن فالفرق بین، يوجد فرق بين محل الفحوى مورد الفحوى وبين مورد الروايات. في مورد الروايات لم يكن هذا مكلفا بالصوم لأنه مريض والمريض لا يكلف بالصوم، أو مسافر، مورد الروايات في المسافر، ومن هنا يعرف إلحاق المريض صحيح لأن المريض كالمسافر لم يكن مكلفا بالصوم ما دام مريضا، فهو لأنه كان مريضا عند الفجر لم يكن مكلفا بالصوم، الآن برئ قبل الزوال، هذا يشبه المسافر من هذه الناحية. فالفحوى في المريض مقبولة لأن المريض كالمسافر ما دام مريضا لا يكون حينئذ مكلفا بالصوم، وأما الناسي والجاهل بشهر رمضان، الناسي لشهر رمضان فلم ينوي الصوم، هذا نسيانه أو جهله لا يكون رافعا لوجوب الصوم. فإذا لم يكن رافعا لوجوب الصوم حينئذ هنا كيف نتعدى من هذا إلى ذاك؟ هذا الذي ترك تكليفه ولو عن عذر، يعني ولو عن جهل، عن جهل غير منجز عليه، لكنه على كل حال ترك التكليف الواقعي الذي كان فعليا عليه. الآن نقول أن هذا الصوم من الآن يكون حينئذ مجزيا في حقه. كيف يكون هذا؟ يكون من قبيل من إذا ترك الواجب، ذاك لم يترك واجبا، المكلف الذي كان مسافرا ثم أصبح حاضرا قبل الزوال لم يترك واجبا قبل نيته للصوم، لأنه لم يكن عليه الصوم واجبا، كان حراما عليه الصوم، بخلاف هذا المكلف هنا ترك واجبا، وهذا لعله يكون مؤثرا ومفرقا بين الموردين، فكيف يصح هذه الفتوى؟ هذه الفحوى لا تصح. هذا الإشكال الذي سجله أكثر الأعلام في المقام. هذا الإشكال يمكن أن يدفع بعد ضم نكتة، وهي أنها حاصل هذه النكتة أن اللسان هذه الروايات الواردة في المسافر من قبيل رواية سماع التي قرأناها ورواية أبو بصير وثقة أبو بصير، ظاهرها لسانها أنها تريد أن تقول بأن تريد أن توجب الصوم وتجعل أن هذا المكلف الذي لم يكن مكلفا بالصوم إذا دخل قبل الوقت يكلف بالصوم، لماذا قال يصوم ويعتد به؟ لابد أن يصوم ويعتد أيضا بهذا الصوم، لسانه لسان الإلزام بالصوم، وكأنه يريد أن يقول ما دام الزوال بعد لم يتحقق وهذا الإنسان حضر ولم يفطر يجب عليه أن يصوم. هذا اللسان وهذه النكتة المبرزة في هذا الخطاب ظاهرها أو قد يستظهر منها أنها يريد أنها تريد أن تجعل للشهر رمضان حرمة وأهمية، بحيث لا بد أن يصوم كل إنسان يتأتى منه الصوم في شهر رمضان ولو كان يتمكن من الصوم من ناحية النية من ما قبل الزوال، لأنه لم يتناول المفطر قبل ذلك والآن حين الزوال ينوي الصوم، أو قبل الزوال ينوي الصوم إذا بلغ قدم أهله أو برئ مثلا من المرض. فيه لسان الأهمية والاهتمام بالصوم وأن هذا الصوم واجب على كل حال في شهر رمضان، فلتريد أن تبين هذه الخصوصية، لا تريد التوسعة. لو كانت في لسانها ظاهرة في التوسعة والمنة على المكلف قد يقال حينئذ هذه التوسعة في حق من لم يكن مكلفا بالصوم، أما هذا الذي كان مكلفا منذ الصباح بالصوم وترك ولو عن جهل ترك تكليفه الواقعي يكلف بالقضاء، لابد أن يقضي. وإن كان يمسك أيضا إمساك من باب احترام شهر رمضان لابد ويجب عليه الإمساك إن تم دليل على وجوب الإمساك مطلقا لمن لم يستعمل المفطر لم يتناول المفطر وكان حاضر ومكلفا بالصوم. لكن على كل حال إذا كان لسان هذه الروايات لسان التوسعة فهذا احتمال الفرق حينئذ وارد، فإن يقال أن هذا المكلف هنا كان مكلفا بالصوم بينما هناك لم يكن مكلفا فيريد أن يوسع. أما إذا كان لسانه أكثر من هذا لسان التشديد وأن هذا إذا قدم أهله ولم يكن قد تناول المفطر يجب عليه أن يصوم كما هو ظاهر بعض هذه الروايات، يجب عليه أن يصوم لأن الصوم مهم بحيث لا يمكن تركه حتى لمن كان مسافرا في أول الوقت، ما دام حضر يجب عليه أن يصوم ويعتد به ويعتد بهذا يكون حينئذ مجزيا. إذا استظهرنا مثل هذا المعنى حينئذ هذا اللسان يكون حينئذ نكتته عرفا لا فرق فيها بين محل الكلام وبين مورد الرواية، يعني بين مورد الفحوى وبين المسافر، لأن هذا المكلف أيضا كان تركه بحسب الحقيقة تركا ناشئا من جهله أو نسيانه، وإن كان الجهل والنسيان خصوصا الجهل لا يرفع التكليف الواقعي، التكليف الواقعي موجود، لكن على كل حال هذا الإنسان أولى بأن يكلف بأن يصوم لأهمية الصوم وشدته من ذاك الذي لم يكن مكلفا وكان يمكنه أن يتناول المفطر خارج البلد فيدخل وهو مفطر ولم يكن يجب عليه الصوم حينئذ، فتتم الفحوى والأولوية لو استفدنا مثل هذه النكتة من لسان هذه الروايات عرفا، تتم حينئذ هذه النكتة خصوصا إذا ضممنا إلى أن العرف يرى والشارع أيضا في الروايات يرى أن الجهل والنسيان ونحو ذلك من الأمور والغفلة أمور من المعذرات وأن هذه أعذار للمكلف، وإن كان لا يرفع التكليف الواقعي بالدقة لكي لا يلزم التصويب مثلا في البحث الأصولي، لكنه على كل حال عذر معذور هذا الإنسان خصوصا في النسيان والغفلة الذي فيه ذهب بعضهم إلى ارتفاع التكليف الواقعي أيضا من باب استحالة التكليف الناسي، وإن كنا لم نقبل هذا في البحث الأصولي، لكن بناء على أنه الناسي والغافل ليس مكلفا بالتكليف الواقعي فيكون حاله حال المسافر لم يكن مكلفا بالتكليف الواقعي، فيكون حينئذ التعدي بالنسبة إليه أو لا. إذن فهذه الفحوى ليست بالبعيدة عرفا، وإن ناقش فيها المتأخرون هذه الفحوى فحوى قابلة للقبول مع أعظم هذه النكات التي أشرنا إليها. على كل حال هذا هو الدليل الأول. ودليلهم الثاني التمسك بحديث الرفع، لأن يقال أننا بحديث الرفع رفع ما لا يعلمون مثلا أو رفع النسيان، نثبت أنه ترك هذا المكلف لنية الصوم مرفوع عن لا يكون عليه مثلا محذور وتبعة، فمنذ الالتفات والعلم ينوي الصوم فيقع صحيحا، إلا أن هذا التمسك أيضا جوابه واضح كما أجاب عليه أن حديث الرافع لسانه ومفاده رفع التكليف المنسي مثلا أو التكليف الذي لا يعلم، رفعا ظاهريا أو واقعيا كما قيل في النسيان أنه رفع واقعي. على كل حال الرافع بحديث الرافع رفع للتكليف المنسي، أما الأمر بالصوم منذ ارتفاع النسيان وارتفاع الجهل يجب عليه أن ينوي ويصوم ويجتزئ به ولا يجب عليه القضاء، هذه الخصوصيات لا يثبت حديث الرفع. حديث الرفع يرفع التكليف ولا يثبت تكليفه، حديث الرفع غايته أنه يقول التكليف الذي قد فوته وتركه المكلف لنسيانه أو لجهله وعدم علمه به، هذا التكليف مرفوع تبعاته أو مرفوع واقعا، إذا كان بالنسيان رفع النسيان في حديث الرفع رفعا واقعيا كما في رفع الاضطرار والإكراه، أو مرفوع ظاهرا العقوبة مرفوعة. حالا ما از اون بحث اول گذشتیم، آمدیم تو حدیث رفع، فرق نمیکنه دیگه. اونجا هم اگه گفتیم ناسی تکلیفش محالم غیر معقوله دیگه، امر شأنی هم نداره، قید عدم نسیان قید اوامر میشه همیشه. حالا رفتیم تو حدیث رفع، بالاخره دلیل وجه دومی داریم بگیم، به حدیث رفع یراد و اثبات الاجتزاء بالناقص، وهذا فيه اشكال ان حديث الرافع يرفع التكليف المنسي لكن لا يثبت تكليفا، وهنا التكليف بالصوم تكليف واحد في كل يوم، ليس صوم كل آن تكليفا مستقلا عن صوم الآن الثاني، لكي يقال الآنات الأخرى تبقى على تكاليفها والآن الأول الذي نسي إلى أن تذكر ذاك الآن يرتفع وجوبه، فإن صوم كل يوم واحد وجوب له وجوب واحد، والأجزاء من الإمساك والصوم في أجزاء النهار ارتباطية، واجب واحد ارتباطي، فالواجب الارتباطي وهو الصوم من الفجر إلى الليل هذا الوجوب ارتفع بحديث الرافع. وجوب أن يصوم من حين تذكر أو من حين علم بأن هذا شهر رمضان، أن ينوي الصوم ويكون هذا أيضا مجزيا عن القضاء، هذا بحاجة إلى دليل بحديث الرفع لا يمكن إثباته الوجوب، فإن هذه الأدلة رافعة للتكاليف وليست مثبتة لتكاليف أخرى، إلا بتقريبا تمسك به صاحب الكفاية في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين في إثبات الأمر بالأقل، أنه تمسك بحديث الرفع ورفع به الشرطية والجزئية للجزء المشكوك وأثبت وضمه إلى أدلة سائر الأجزاء، وحكم بأن الباقي يكون حينئذ مأمورا به بتقريب هناك مذكور، وهو تقريب غير تام ناقش فيه كل المصوليون هناك المحققون من بعد صاحب الكفاية، بأن يرفع الجزئية هذا الجزء، طبق حديث الرفع على الشرطية والجزئية لا على الأمر، والجزئية انحلالية والشرطية متعددة، فجزئية هذا الجزء المشكوك الذي كان مثلا مجهولا أو مشكوكا أو الزمان الذي كان جاهلا أو ناسيا، هذا يطبق عليه حديث الرافع ويضمه إلى أدلة وجوب الصوم في سائر الأجزاء، ولو أدلة الواجب الارتباطي، ويقول الأجزاء الأخرى باقية على الجزئية وهذه الجزئية ترتفع، فيكون النتيجة أنه الجزئية إنما تكون للصوم هنا بالنسبة للباقي، إلا أن هذا تقريب غير صحيح تقدم في بحث في الأبحاث الأصولية، وهنا قيل أن هذا الكلام غير تام من حديث الراوي، لا يمكن ضمه إلى أدلة الجزئية، وأصلا لا يمكن إجراؤه عن الجزئية والشرطية، فإنما فيه التكليف وما فيه الكلفة، إنما هو الأمر لا الحكم الوضعي كالجزئية والشرطية ونحو ذلك. إذن فالتكليف الأولي بالصوم من الفجر إلى الليل مرفوع بحديث الراوي، تكليف آخر بالصوم من حين التذكر إلى الليل يحتاج إلى دليل، بأي أمر نثبت هذا التكليف الثاني؟ لأن ذاك الواجب كان واجبا ارتباطيا واحدا، لم يكن هناك واجبات عديدة، كونه مأمور بهذا بحاجة إلى دليل، وكونه مجزيا عن القضاء أيضا بحاجة إلى دليل، إذن فبحديث الرف لا يمكن إثبات ذلك وهذا واضح. الوجه الثالث الذي تمسكوا به، استدلوا برواية مرسلة نبوية في كتب العامة نقلها المحقق في المعتبر عنهم، وأيضا منقول مثله أو شبيهه في بعض كتب العامة كما في كتاب المبسوط للسرخسي، يقال توجد رواية شبيهة بهذا، حديث عن عكرمة عن أبي ابن عباس. على كل حال مفاد هذا الحديث أنه في ليلة الشك أصبح الناس، فجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عنده برؤية الهلال في أول شهر رمضان، في يوم الشك من أول شهر رمضان، فأمر النبي طبقا لهذا ما في هذه الرواية، فأمر مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك. من أكل لابد أن يمسك، لأنه على كل حال احترام شهر رمضان، حتى المفطر الذي أفطر ولو عصيانا لابد أن يمسك. من لم يأكل فليصم، وهذا الذي لم يأكل مورده جاهل لا محالة، كان جاهلا بأنه هذا اليوم من رمضان، تصور أنه من آخر شعبان، فلم يكن له نية الصوم، فالنبي أمره بأن يصوم، أن ينوي الصوم ويكون صوما، فيدل على الإجزاء، وهو موردها الجاهل طبعا، لأن هذا كان جاهلا بأنه دخل شهر رمضان، ثبت دخول شهر رمضان بالشاهد. وإلحاق الناس به مبني على قاعدة كلية، وهي أن الناس دائما في مثل هذه الأحكام الفقهية أخف تكليفا من الجاهل، فإذا كان في الجاهل صومه إذا نوى قبل الزوال صحيحا، إذن ففي الناس بطريق أولى. هذه الأولوية أيضا أولوية لعلها مستفادة من تتبع الأحكام الجاهل والناس في مثل هذه الأبواب الفقهية، إذن فيقال يلحق به حينئذ الناس أيضا. إلا أن هذه الرواية خب نووية لم تثبت، وليس لها سند معين، ومفادها أيضا لعله غريب، لأن الروايات دلت على أن في إثبات الهلال لا يكتفى به بشاهد واحد، هذا يقول جاء أعرابي فشهد برؤية الهلال والنبي اكتفى به، كيف يمكن أن يكتفي النبي بشهادة واحد؟ في الروايات أنه لو رأته عين لرأته ألف عين، وأنه لا بد في الهلال من بينة، بل في بعضها لا بد من بينة مكثفة، لا يكتفى حتى بالشاهد والشاهدين، فكيف هنا النبي اعتمد على كلام شخص واحد؟ إلا أن يقال هذا الأعرابي مثلا كان له خبرة بموضوع الشهر مثلا، وكان في المدينة غيمون، شيء من هذا القبيل، بحيث لم يكن هناك نفي، لم يكن عدم رؤية نافية، فحينئذ النبي حصل له علم مثلا أو وثوق بكلام هذا الأعرابي فأمره. وعلى كل حال الرواية لم حيث أنها نبوية ولم تثبت لا يمكن أن تكون مدركا، وإن كان مضمونها مضمون قريب من النفس أن يكون شيء من هذا القبيل. الوجه الرابع الذي تمسك به أيضا عمدة الأصحاب هو الإجماع في المسألة، حيث أنه المسألة كما قلنا إجماعية، لم ينسب الخلاف إلا إلى العماني، إلا ابن أبي عقيل الذي والعماني الذي قلنا أنه قد شكك في صحة النسبة إليه أيضا، يعني لم يكن كلامه واضحا في المخالفة مع هذه الفتوى، لعله ناظر إلى سورة الاختيار ونحو ذلك والعام، وحينئذ الإجماع يكون هو المدرك. هذا الوجه الرابع أيضا نوقش فيه بأن هذا الإجماع وإن كان موجودا خارجا لا خلاف من أحد يكون خلافه ناقضا للإجماع، بل حتى مثل العماني قد لم يثبت الخلاف خلافه، لكن احتمال المدركية موجود في هذا الإجماع، إذ لعل المجمعين استندوا إلى مثل هذه الوجوه التي تقدمت، فحوى مثلا الرواية، روايات المسافر أو حديث الراف، هذا أيضا إشكاله. إذن فمع احتمال المدركية لا يمكن أن نجزم بوجود إجماع تعبدي، إلا أن هذا الإشكال أيضا لعله قابل للدفع عن الإجماع، لأن في مثل هذه المسألة كثيرة البلوى والابتلاء، كثيرا ما الإنسان في أول الشهر لا يعلم، ثم صباحا يفهم ويقال له أنه ثبت في رمضان، أو حالة النسيان والغفلة فإنه قد تقع، بل كثيرا ما تقع. حينئذ كيف أجمعت الطائفة على هذا الحكم مع عدم وجود ولا رواية واحدة في خصوص شهر رمضان؟ فإن الروايات التي سوف تأتي سوف نذكرها التي قد تجعل وجها خامسا كلها مقيدة بقيود تجعلها غير قابلة لشمول شهر رمضان، بعضها مصرح فيها بعنوان القضاء ونحو ذلك، بعضها بين في أنه يريد أن يصوم ليس لم يكن ملزما بأصل الصوم فلا يشمل مثل شهر رمضان. خب كيف صار هذا الإجماع في باب شهر رمضان مع عدم وجود رواية؟ فهذا الإجماع بهذه الكثافة والاتفاق الموجود إما يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن تلقي هذه المسألة واقعا وتسالمهم على ارتكاز هذه المسألة عند المتشرع والفقهاء والتسالم عليها عملا، أو على الأقل يكون هذا الإجماع دليلا على أن تلك الفحوى التي أشرنا إليها في الدليل الأول فحوى فهمها كل هؤلاء الفقهاء من تلك الروايات ولهذا أجمعوا عليها، مما يدل على أن هذه الفحوى والدلالة دلالة عرفية، يحتمل أن يكون كل هؤلاء المجمعين غير عرفيين، واحتمال استنادهم إلى حديث الراف وأمثال هذا بعيد جدا، أن يكون من حديث الراف مثلا استندوا إلى إثبات هذا الحكم. المدرك الذي يمكن أن يكون مدركا لهذا الإجماع وبالتالي يكون الإجماع مدركيا وفحوى الروايات الواردة في المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال، والتي تلك الروايات هي مدرك فتواهم في المريض أيضا إذا برئ قبل الزوال، هذه الروايات هي التي يحتمل أن تكون مدرك هؤلاء المجمعين، فلو كانت هي مدركهم فهذا المدرك حيث أنه مدرك استظهاري من حينئذ يشكل اتفاقهم على استفادة مثل هذه الدلالة الالتزامية الفحوائية العرفية على وجود مثل هذه الدلالة العرفان، بحيث لا ينبغي التشكيك فيها بهذه المشككات التي أشير إليها في دفع الوجه الأول. فالإجماع إما بنفسه مدرك تعبدي أو يصلح أن يكون كاشفا عن صحة ذاك المدرك والوجه الأول من الوجوه التي ذكرناها. ومن هنا قد يكون هذا الاحتياط الذي احتاطه جملة من المحققين في هذه المسألة، فإن بعضهم علق على المتن أنه في فرض النسيان والجهل في شهر رمضان الأحوط أنه يقضي، لأن حتى إذا جدد النية قبل الزوال، هذا الاحتياط الأقوى أنه استحبابي وليس وجوبيا لتمامية أحد الوجهين، إما الوجه الأول أو الوجه الأخير الإجماع في هذه المسألة، ويأتي تتمة البحث. الحمد لله.